ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، ومع اللقاء 90 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسم الله الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم اسم الله الودود في اللغة، ذكرنا أدلة الاسم من القرآن، اتكلمنا عن معنى الاسم في حق الله تعالى، ثم بدأنا نتحدث عن أثار الإيمان بهذا الاسم، ونذكر بمعنى الاسم كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. ده مفهوم الودود. ذكرنا جملة من آثار الإيمان، وفي هذا اللقاء نواصل، فمع الثمرة والأثر الثالث من آثار الإيمان بهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله: حب الله سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يقوى بقوة العلم الشرعي، يقوى بقوة العلم الشرعي. وكلما كان المسلم عالما بدين الله وأحكامه وشرائعه عاملا به، كان حبه أقوى من غيره من الجاهلين. وإن كانت محبة الله سبحانه توجد في الفطر، ولكنها تقوى بالعلم وتخبو وتضعف بالشهوات والشبهات. ودي مسألة دقيقة، لذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذين يخشون الله تعالى حق خشيته هم العلماء. ليه؟ لأنهم باختصار عرفوا ربهم، وكلما زادت المعرفة بالله كلما ازدادت الخشية منه جل جلال. من عرف الله حقا صدق في الحب وصدق في الخشية منه العلم. لذلك كثيرا ما أقول: ما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم. لذلك قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وما أمر الله نبيه بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. لزيادة العلم زيادة الخشية من الله، زيادة التعظيم لله رب العالمين، فتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه فتنجو ويكتب لك الفلاح. ولذلك كما جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث عطاء أنه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ايه اعجب شيء رايتيه على النبي؟ شوف السؤال يا اخوة، شوف اهتمام الصحابة ومن جاء من بعدين من التابعين بالسؤال، يسألون عن أمور عجيبة سبحان الله، أمور تثمر العمل والخشية والعلو، مش تجلب الفتن وشواذ العلم والمراء والجدال وقرف، لا، يسألون عن العمل الذي يقربهم من الله عز وجل. وكثيرا ما أدندن على هذه المسألة الدروس لأهميتها، يعني لما تنظر كده لأسئلة الصحابة للنبي ترى عجبا، شوف بقى قس أسئلتهم والأسئلة اللي بنشوفها اليومين دول من بعض من ينتسبون للعلم، عشان تعرف الفارق الكبير. تجد جل أسئلة اليوم عن فلان وعلان والإسقاط والتجريح ومش عارف إيه والنوازل والفتن. يا أخي يا أخي، ما سألتش نفسك عن حالك مع ربك؟ ارجع كده للصحابة كيف كانوا يسألون. كلكم يحفظ حديث معاذ بن جبل الجامع للخيرات رضي الله عنه وأرضاه، لما يكون في غزوة مع النبي، حديث عند الترمذي وعند الإمام أحمد، يقول: كنت في غزوة مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاقتربت منه، رايحين معركة، رايحين قتال أعداء، تعالوا نشوف المنهج، فقلت: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. الله أكبر، إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. شوف السؤال جميل إزاي، سؤال عن العمل اللي يقربنا من ربنا، اللي يوصلنا للجنة ويبعدنا عن النار. احنا عايزين يا اخوة نهتم بأسئلتنا، مهمة قوي، ما نجعلش المجالس مجالس غيبة كحال السبابة وغيرهم، لا هم لهم إلا السؤال عن الرجال والطعن والإسقاط وغيبة ونميمة، ويلبسهم الشيطان ثوب الناصح الأمين الحريص على السنة. وخذها كده قاعدة: من نصب نفسه وصيا على الأمة فمصيره السقوط. إن ده نوع من أنواع الكبر، هو شايف نفسه أفضل من الناس وشايف نفسه هو صاحب المنهج وغيره لا، ودي مشكلة. فأدخل في أهل السنة من شاء وأخرج من أهل السنة من يشاء، نقول له لا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا، وإن كنت واحدا. فإحنا عندنا منهج يضبطنا، ثم نحن بشر نصيب ونخطئ، مش لخطأ أو زلة نخرج من أخطأ من دائرة المنهج، تبقى مصيبة، يبقى عندنا خلل في المنهج، عندنا خلل جسيم، لازم نفرق بين زلة العالم وبين خطأ المخطئ، نفرق بين القول والقائل، الفعل والفاعل، ونفرق من كان الأصل فيه الحق وله زلات، ونفرق بين اللي الأصل فيه البدعة والمخالفة والهوى ويعمل بها ويدعو الناس إليها، فلا يستويان، لا يستويان. هذا حقه المناصحة والرفق وحفظ القدر، وهذا حقه بعد المناصحة الإسقاط والتحذير، وعلى قدر البدعة، وعلى قدر البدعة مع الالتزام بمنهج الإسلام، وإن كانت بدعته دون الكفر فله علينا بعد التحذير حق الإسلام، له علينا حق الإسلام. فطبعا مفاهيم كبيرة جدا جدا للأسف الأصاغر لا يفهمونها، والخلل جاي من هنا، من الأصاغر اللي ما عندوش علم، ما عندوش فهم، ولا يفرق بين البدعة وبين الزلة، ودي مشكلة كبيرة. فبدأ يستخدم بعض الآثار والنصوص الصحيحة ويسقطها في غير مناطها، وده الخلل، ودي المشكلة اللي الأمة بتعانيها. فنرجع للسلف نشوف كيف كانوا يسألون، بدل مجالس الغيبة والنميمة نتعلم، اسأل عن مفهوم آية، عن مفهوم حديث، عن عمل يقربك إلى الله، عن حكم شرعي في باب الحقوق والواجبات وكذا، اسأل عن دينك، ما يقربك من ربك. لكن احذر أسئلة الاختبار والامتحان فلا يفعلها إلا خبيث نفس، احذر أسئلة التعجيز فلا يفعلها إلا جهول، والإسلام حذر من ده: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا بد أن تسأل بعلم وتتأدب عند السؤال، ودي قضية. الطالب عندما يسأل، طالب العلم الموفق يختلف عن غيره، تجد عنده أدب في طرح السؤال. ده في واحد جاي عايز يتخانق معاك بالسؤال، مش جاي بيسأل ده. انت قلت اعمل ايه يا اخي؟ انا ما قلتش، بس اقعد قول لي من فضلك يا شيخنا في مسألة كذا كذا كذا، سمعت كذا كذا، مش جاي كده زي صح يا جيمي؟ بس شايفك النهاردة الحمد لله صاحي، انا فرحان. فيقول معاذ: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. فقال لي: أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الله أكبر. ثم قال النبي بقى، شوف المسألة عظيمة قوي، مش عشان كده النبي قال له قبل ما يجاوبه: لقد سألت عن عظيم، وأنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الله أكبر. يعني ذكرنا لك الفرائض الآن، طب في بقى النوافل وباب التطوع، دي أبواب خير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. طب ما هو ذكر انك تصوم رمضان، ايوه هناك الفرض، هنا بقى النفل، هنا ايش؟ صيام النافلة. الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجماعة دول عبدوا الله سرا فيدخلون الجنة سرا، الله أكبر. ونعيمهم أخفاه ربنا، عشان تعرف عظم النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحفظ لك كل ما سبق من فرائض وتطوع ونوافل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخرج لسان نفسه وأمسك بلسانه وقال: كف عليك هذا. هي الأفة من هنا، اللسان. رحم الله العثيمين، كان في المجلس فقام أحدهم يسأل: يا شيخ، نعم، ما قولكم في خطيب يصعد المنبر يقول: من الواحد، من الماجد، من القادر، من القدير، كأنه يهمس في الشيخ كشك رحمه الله. فشوف فتنة العالم. قال: يا هذا رجل يذكرهم بالله واسكت، رجل يذكرهم بالله واسكت. شوف فقه الفقيه، لأن ده سؤال جالب للفتن، جالب للطعن في رجل يدعو إلى الله عز وجل. هو بشر، قد يصيب ويخطئ، الخطأ يعالج بيننا وبينه ونذكره، إن أخطأ في العلن نعالج الأمر في العلن بأدب، لكن لا نهمز ولا نلمز ولا نجعل مجالسنا مجالس غيبة وطعن في ده وده كمجالس هؤلاء هداهم الله. قال: رجل يذكرهم بالله واسكت، على نفس الشاكلة. وده العالم بقى، العالم الفقيه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وده كان عضو اللجنة الدائمة من العلماء الكبار، صاحب سلم قلم سيال، له كتب عجيبة يا شيخ الله سبحان الله. تقرأ له رسالة اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين، وكأنك تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. عنده بلاغة عجيبة وأدب رفيع في الكتابة والعلم. لازم طالب العلم يقرأ الرسالة دي، ادخل اقرأها الليلة. تصنيف الناس بين اليقين والظن، اقرأ له حلية طالب العلم رحمه الله. حلية طالب العلم، كتاب اسمه حلية طالب العلم. اقرأ له رسالة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، لن تعرف فقه الفقيه. لا جديد في أحكام الصلاة. المهم الشيخ بيدرس، فقام أحدهم يسأل: يا شيخ، ما قولكم في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ طبعا المسألة كان في فترة كان الخلاف قائما بين الفقيه والمحدث في هذه المسألة. الشيخ العثيمين يرى أنها سنة، الشيخ الألباني يرى أنها بدعة، وكانت فتنا بين الطلبة المبتدئين في الباب. يا لو دخلت مسجد وبعد ما رفعت حاطط ايديك على صدرك والتاني اللي جنبك بيخبط الشيخ الألباني، يا يبدعك ويفسقك وممكن يبطل لك صلاتك للجهل. وعلى النقيض لو انت بقى بتاخد رأي الفقيه ولقيت واحد حط ايديه جنبه كده بعد رأي معركة، مع ان المسألة مسألة اجتهادية والخلاف فيها معتبر سائغ، وعندنا قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف. خدت برأي الشيخ افعل، برأي الشيخ افعل، خلاص ولا انكار، انه ممكن نتناقش على قوة الدليل. ففي ظل الفتنة دي بقى والمساجد كثرت فيها الفتن بسبب المسألة دي، فصاحبنا قايم يسأل عشان بقى متوقع ان الشيخ بقى يروح ماشي يقول له العثيمين قال كذا وده خطأ وده صحيح. فاهمني؟ ما في ناس كده، فيش طلبة كده غايتهم بس يفرح بالوقيعة. فشوف فتنة الفقيه. قال: يا ولدي، كبشاني ينتطحان، فما الذي أدخل نعجة مثلي بينهما؟ تواضع أهل العلم وفطنة أهل العلم. أمثال هؤلاء الطلبة لابد أن يؤدبوا بمثل هذه الردود، إن ده منهج بيردوا للصواب بأدب. يعني افهم يا ابني من الذي اختلف في المسألة؟ فقيه الأمة في زمانه العثيمين، ومحدث الأمة في زمانه الألباني. دي مسألة يا ابني مسألة اجتهاد، ما فيش فيها الدليل المرجح عشان ننكر أبدا، تبقى مسألة اجتهاد. افعل هذا أو ذاك انت حر، بس وخلاص وتحلت القضية. لكن ممكن نتناقش في قوة الدليل فقط أو قوة الاجتهاد، اسمها المناقشات العلمية بأدب طالب العلم. فيقوم الشيخ العثيمين يقول لك: تعالى بقى نعرض لك المسألة مناقشة علمية هادئة في كتابه الموسوم بالعلم. اكتب يا ودي أيمن، الكتب دي مهمة أوي لطالب العلم. كتاب العلم للشيخ العثيمين. فالشيخ رحمه الله يقول ذاكرا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. هكذا النص، ألفين في الصلاة. فالشيخ رحمه الله يقول، هتجد هذه المناقشة في الكتاب، يقول: والصلاة تدور بين القيام والركوع والرفع والسجود والقعود، صح كده؟ مش هي دي الصلاة؟ أفعال الصلاة هي قيام ركوع رفع سجود قعود وجلوس. قال: نأخذ الركوع، هل في ركوعنا نضع اليمنى على اليسرى على صدورنا؟ الشيخ قال: لا، بل نضع كف اليمنى على الركبة اليمنى وكف اليسرى على الركبة اليسرى، يبقى خرجنا ايه ركن الركوع من الصلاة اللي هنضع فيها اليد على الصدر، تمام كده؟ طيب. قال طيب اخرجنا الركوع في سجودنا، هل نضع اليمنى على اليسرى على صدورنا في السجود؟ الشيخ قال لا، وذكر حديث النبي أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، الجبهة وتشمل الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. يبقى وأنا ساجد إيديا فين؟ على الأرض بالكفين مش على صدري. قال خرجنا كذلك إيش؟ السجود. طيب نيجي للجلوس بين السجدتين أو جلوس التشهد الأخير، هل في قعودنا وجلوسنا نضع اليمنى على اليسرى على صدورنا؟ أجاب الشيخ لا، بل الوارد أن نضع اليمنى على فخذ اليمنى والكف اليسرى على فخذ الرجل اليسرى، يبقى خرجنا كذلك إيش؟ الجلوس والقعود، بقي لنا القيام فقط. طب هل القيام يكون قبل الركوع فقط أم قبل وبعد الركوع؟ الشيخ بيسأل بهذه المسألة في نقاش، نجيب بالدليل. طبعا اتفاق على أن قبل الركوع ده قيام، صلي قائما صح كده، فإن لم تصف قاعدا يبقى ده قيام قبل الركوع. الإشكال فين؟ في بعد الركوع، هل يسمى قياما ويحمل على ما قبله فنضع على الصدر أم لا؟ فقال حديث المسيء في صلاته عند البخاري، الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم أتى النبي فسلم فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل، قالها 3 مرات كل مرة يعيد نفس الصلاة. فلما جاء في الرابعة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ بأم القرآن وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فالنبي سماه ايه؟ قيام. وفي القيام أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يبقى قبل وبعد. دي مناقشة علمية لكن تظل في مناط الاجتهاد، لأن ما فيش النص الصحيح الصريح اللي يلزم بده، ما جاش نص قالك تضع اليمنى على اليسرى على صدرك في قيامك قبل ركوعك وبعد الرفع من ركوعك، ده مش موجود عشان يرفع الخلاف، فتظل المسألة ايه؟ مسألة اجتهاد. لكن دي اسمها المناقشة العلمية للوصول لقوة الرأي في الاجتهاد. فأنا رأيت أن القوة مع الفقيه فبعمل بيه، رأيت أن القوة مع المحدث خلاص بعمل بيه، ولا إنكار ولا إيه. لكن ممكن نتناقش زي ما الشيخ ناقشنا كده الآن رحمه الله في كتابه العلم، هكذا في كل مسائل الاجتهاد، لا إنكار لكن يجوز المناظرة والمناقشة للوصول لقوة الدليلين. وصلت كده؟ وقس على ذلك مسائل كثيرة في الفقه، بنسجد بقى في النزول بنسجد على الكفين أولا ولا الركبتين، برضو زيها من مسائل الاجتهاد المعتبر السائغ لا إنكار فيه. العثيمين يقول انزل على الركبتين، ليه؟ قال الترتيب حتى في النزول، انت قائم على قدميك لما هتيجي تسجد أعلى القدمين إيه؟ الركبتين، وبعدين الكفين، وبعد كده الجبهة، ودي 7 أعظم، فتاخدها مرتبة هكذا في هيئة الصلاة. المحدث قال لك لا تبرك برك البعير، والبعير بينزل بالركبتين فأنت تنزل بالإيدين. الفقيه قال لا، ده الرجلين بتوع البعير أمام والإيدين في الخلف، يعني شغلانة كده، هنخش بقى نروح نسأل بتوع الإبل والكلام ده كله خلاص. فتبقى المسألة مسألة اجتهاد، فلما يجي العنت يسأل الشيخ العثيمين كيفية السجود، قال اسجد على ركبتيك فإن لم تتمكن فعلى كفيك، خلاص يعني أنا أعمل برأي الفقيه بنزل على الركبتين، لكن لما كبرنا في السن وتعبنا بقيت أنزل على الكفين لعلة وعجز ومرض وضعف أو تعب وهكذا، فلا حرج، مسألة واسعة. فدي اسمها مسائل الخلاف المعتبر السائغ، ما تعملش فيها مشكلة أبدا. ولما تيجي تسأل في مثل المسائل دي في زمن فيه خلاف بين العلماء تأدب عند السؤال، ولا تكون سببا في وقيعة عالم في غيره. لأن لا تغفل إن في حاجة اسمها برضو إيه، حظوظ النفس والحسد. ربما سألت من يحسد من تسأل عنه، فربما وقع فيه تكون أنت السبب، ودي مشكلة. عشان كده قالوا من آداب العلم ألا تذكر اسم عالم في مجلس آخر. ما تذكرش اسم عالم لما تيجي تسأل، تقولش يا شيخنا الشيخ فلان بيعمل كذا. لا لا، ما تقولش الشيخ فلان، قل لي ما حكم من يفعل كذا وكذا، بس ما تجيبش أسماء، ونعرض المسألة على الأدلة بأدب. إنما ما تعملش وقيعة، ولما تسأل وتستفتي ويفتيك المفتي ما تقولوش الشيخ فلان بيقول غير كلامك، تبقى أنت قليل أدب وسيء الطوية. وأردت الوقيعة أفتاك وانت شايف فتوى مش عجباك وشايف الدليل مع غيره، خلاص خد بالآخر واسكت، لكن لا تذكر شيخا عند شيخ. أدب المجالس. فهكذا يا إخوة السؤال لابد أن ينضبط بمنهج، بمنهج الإسلام. ولا تذكر الأسماء إلا لضرورة. طب ما فيش ضرورة، ما تذكرش أسماء أحد إلا لضرورة ملحة، كمبتدع عامل بالبدع ولم ينتصح ويدعو الناس للبدع، هذا يذكر اسمه ويحذر منه حرصا على المنهج. ولا يفعل هذا إلا عالم تقي نقي، عنده إخلاص وورع، ما عندوش حظوظ نفس ولا حسد ولا حقد ولا ولا ولا، لأن الحسد يعمي ويصم والعياذ بالله، يلبس على الإنسان. عشان كده تجد بعضهم سبحان الله ما يذكر عالما بخير لمرض في نفسه، دايما يطعم في العلماء ويسكتهم. ليه؟ عايز هو يظهر. ما انا لما اجي اقول لك مثلا الواد الشيخ ايمن ده امام في مسجد اخر، وانا تيجي تسالني عن ايمن يا اخو ده فاهم، معناه ان انا بزكي نفسي، يعني بقول لك انا اعلم منه، وده مرض. وصل كده؟ فانا ما اطعن، يعني انا بزكي نفسي انا. فلا تذكر الاسماء الا لضروره وبضابط الشرع وبورع وتقوى واخلاص. فينتبى لهذا الباب الخطير في باب العلم. ثم إن اختلافنا الأصل أن يكون في العلم مش في القلوب. قد أختلف معك وتختلف معي في مسألة علمية، وربما يحتد النقاش، وربما أغضب عليك وتغضب علي، لكن القلوب لا تختلف. احنا بنناقش في العلم، وأنا أرى ما لا ترى وفق دليل كذا وكذا، مش وفق هوى. فيحمد هذا ويحمد هذا. ليه؟ مدام المقصد الدليل والحق فمحمود المتناظران، مدام هدفهم واحد الوصول للحق. لكن أنا لا أرى ما ترى، عادي جدا نختلف في الرأي، لكن القلوب لا تختلف. ما بقى القفلة اللي بنعيشها إن جل الخلافات عندنا في القلوب مش في العلم. لو رأيي ما عجبكش بتقطعني وتجرحني وتسقطني، وممكن ما تسلمش علي وما سلمش عليك وصح ومشكلة دي ولا صح يا عربي؟ بس الأمر بسيط جدا جدا. واحيانا في بعض المسائل ما بنفهمهاش على حقيقتها، واحنا قاصروا العلم فبنبدا نتكلم بلا علم، ودي المصيبه، ودي المصيبه. زي ما قلت لكم قبل كده، كنا نلاحظ حتى في بلادنا في الامامه يا شيخ، والله امر جلل. تجد واحد مثلا كده لو حضر يصلي كمأموم لازم يحصل خلل في الصلاه، في الامام دايما نقاد لا يعرف إلا النقد، خلي أي حد يصلي يطلع لك في قراءتك القطط الفاطسة زي ما بيقولوا أهل مصر. فده مريض، ده مريض. ليه؟ لأن يا ابني مش كل حاجة محتاجة نقد في الإمامة. ضابط للفتحة ولا آه خلاص اسكت، اسكت خالص ما دام الفتحة، لأن الفتحة ركن تصح بها الصلاة، خلاص انتهت القضية. لكن لازم بقى، أصل ما همسش، ما بيعرفش يهمس، ده نعمل له ايه طيب؟ ما هو التيه لازم، عارفين كده يا شيخ ايمن؟ فانا ما بعرفش اعمل دي، انت بتعرف تعملها مش عارف اعملها، لا تؤثر على الصلاه ولا على صحتها. لا ازاي؟ لازم بقى ديت لدرجه مره بيصلي ورا واحد، فين الاخ يعني الغنه عدت عليه كده، يقول له ايه؟ غن وبيصلي. طب بطل صلاتك انت. والله يا شيخ حاجه متعبه، ومرض، امراض وعلل. ده لو عنده فهم هيكون رحيما بمن يتقدم ويدعو له بالثبات والتثبيت إن وجد خللا بينه وبينه مناصحا، مش في ملأ ولا في المسجد ويكشف ويتكلم، ده مريض، ده صاحب شهوة، صاحب حظ نفس. أنا لما أجد إماما زي ما أنتم شو متقدم أولادنا كده معظم قاعدين بينكم هم أئمة، لما ألاقي بعض الحاجة ده بيني وبينه كده في أذن أيمن خلي بالك من كذا، بس خلاص خلصت القضية، خلي بالك من كذا في أذنه، مش لازم قدام الناس. إيه يا ابني في إيه؟ أنت مريض ولا إيه؟ أمام الناس يبقى أنت مريض، أنت بتزكي نفسك الآن وأنت أفضل من ده، اتق الله، اتق الله في نفسك وفي دينك، واتق الله في إخوانك، لأنها شهوات يا إخوة والله، أمراض وعلل. علمنا مشايخنا سبحان الله لما تدخل مسجد وتقدم إمام من العوام في جهرية ولا يحسن القراءة انصح بينك وبينه وإياك أن تقوم ببطلان الصلاة بين الناس أو تعيد الصلاة جماعة بين الناس، فأنت فتان، أنت بتهدم أصولا كده وأنت لا تدري لأنك جاهل، جاهل بالأحكام، تاخد الإمام بينك وبينه على جنب، خلي بالك من كذا ومن كذا ومن كذا. ليه؟ الإمام العامي صلاته صحيحة بإمام مثله، أنت بقى عالم يبقى أنت صلاتك اللي بطلت إن كنت على علم، قوم صلي لوحدك بعيدا، ما تعملش جماعة جديدة ولا تحدث فتنة بين المسلمين. المساجد لها أداب والأحكام، ده الفقه ده إخوة رحمة، عشان كده النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا ما ناس عندها نصوص قد كده لكن من أجهل الناس، ما عندهمش علم ولا فقه ولا فهم، ودي المصيبة، وعندهم رواسب في القلوب ودي مشكلة أكبر. والله يا إخوة ما صليت يوما خلف أحد إلا وقبل أن أكبر للإحرام أدعو له بالتثبيت، أدعو له بالتثبيت، ولا أتعجل في الرد إن أخطأ، أمهله حتى يستنفذ طاقته ومراجعته، فإن وقف وجب الرد خلاص في الركن كفاتح. طب ما وقفش سيبه ماشي، سيبه ماشي، إنما هو خلل في النفوس. عشان كده أنا دايما بوصي طلاب العلم اقرأوا كتب ابن القيم في إصلاح القلوب زي غسل اللهفان من مصايد الشيطان، اقرأ كويس وتعلم، شوف دقائق المسائل في القلب، شوف منين بيجي لك الشيطان هنا، اقرأ الفوائد لابن القيم، اقرأه كويس قوي عشان تتربى وتتعلم وهكذا. فاحنا إخوة في خلل جسيم في الأحكام بين الناس بسبب قلة العلم وقلة البصيرة وعدم رجوع العلماء وعدم سؤال العلماء، ودي مشكلة وآفة. إذا نحن نريد أن نتعلم كيف نسأل، يمكن أنا عندي كتاب مصنفه بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، وكان موجود على الموقع لمن أراد أن يستزيد في هذه المسألة، فجمعت فيها أنواع السؤال من الكتاب والسنة، السؤال الواجب والمندوب والمباح. السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، ده كتاب عن السؤال فقط كوسيلة من وسائل طلب العلم الشرعي، كيف أسأل ومتى أسأل ومن أسأل، وكمان عامل فيه فصل في هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفاتوة كيف كان يفتي الناس، إضافة لأنواع السؤال بقى الواجب والمسنون المندوب المباح المكروه والسؤال الحرام وضوابط بالأدلة. فده مهم لطالب العلم يتربى عليه يعرف مناط السؤال. فأمسك النبي بلسانه وقال كف عليك هذا، هو ده اللسان. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، قالها على عادة العرب لا بنية الدعاء. عادة العرب يعني كانوا يقولون هذه الكلمة لبيان أن الأمر عظيم مش الدعاء على السائل. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. شوف هنا السؤال الجميل ده من معاذ جمع لنا العلم وجمع لنا أبواب الخير في مسألة، لأنه فقيه يسأل. معاذ هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. فشوف سؤال العالم لما يسأل، ابن مسعود فقيه الصحابة وعالمهم يقول سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل، برضو بيسأل عن إيه؟ عن العمل. فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت النبي لزادني. إيه معنى سكت؟ أي أشفقت كطالب على المعلم، أنا أكثرت عليه. شوف أدب الطالب. ابن مسعود عايز يسأل كثيرا لكن عايز يعلمنا أدب آخر، الرفق بقى بالمعلم وعدم إدخال المشقة عليه. سألنا ثلاث أسئلة خلاص يكفينا النهاردة، النبي معانا بعد كده نسأل، وهكذا في مجالس أخرى. لكن ما نشقش إلا من حاجة أو ضرورة. في بعض الناس مثلا يكون جاي أصلا لمسائل وما فيش عنده مثلا مكان للعلم أو كذا، فهذا محتاج، فهذا يصبر عليه ويسأل ما شاء وهكذا. أيضا في نفس الباب عند البخاري سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أي العمل أفضل، نفس المسألة. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما قال النبي. وهنا مسألة دقيقة في الفقه وفي العلم، الله إزاي نفس السؤال تختلف عليه الإجابات، صح كده؟ زي بعض مثلا المسائل بتكون تقيد برقم معين والرقم غير مقصود، ما يقول النبي السبع الموبقات ويذكر لك سبع كبائر فقط، مع ان الكبائر اوصل العلماء ل400 كبير. نقول لك لا، هنا في مساله دقيقه مهمه لازم تفهمها وانت بتقرا السنن. النبي كان يفتي اما مراعاه لحال المستفتي واما مراعاه لحال البيئه عند السؤال. يعني المستفتي ده محتاج لايه؟ واحد اثنين ثلاثه فقط، يقول له الثلاثه فقط. في موضع اخر اللي سال محتاج اثنين غير دول، يقول له اثنين كمان بقوا خمسة. في موضع ثالث يقول له خمسة كمان وهكذا. فتجمع انت بقى النصوص في الباب عشان تفهم. عشان ايه؟ يعني الموبقات ما ذكرش منهم الغيبة لكن ذكرها في موضع اخر، اياكم والغيبة. ما ذكرش منهم النميمة لكن ذكرها في موضع اخر، لا يدخل الجنة نمام. يبقى لازم تجمع النصوص. فالنبي كان لما يستفتى برأي حال مين؟ السائل، او حال البيئة عند السؤال. فلما سأل ابن مسعود في المسألة الأولى كانت البيئة محتاجة للثلاثة دول، للصلاة على الوقت، محتاجة لبر الوالدين، محتاجة للجهاد. فأجابه بما تحتاجه البيئة أو يحتاجه السائل في ضبط منهجه. طب الثاني قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يقول الشراح كالبدر العيني في عمدة القاري بشرح البخاري هذه المسألة عرضت على النبي عندما قدم المدينة مهاجرا. طبعا أهل مكة المهاجرون تركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا الأعمال ورايحين لبلد لا سكن ولا عمل ولا مال، صح؟ محتاجين إيه؟ إطعام الطعام. محتاجين من أهل المدينة يفتحوا بيوتهم بقى ويطعموا المهاجرين حتى يجدوا عملا وهكذا. فقال تطعم الطعام، ده وقت محتاج لكده. إيه كمان؟ الأنصار لا يعرفون جل المهاجرين، فبالتالي لما أعدي في ناس ما عرفهاش، فالنبي يقول لك سلم عليهم وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. الله، شوف ضبط المفاهيم. يا ما تجيش تقول لي هم الموبقات، لا مش سبعة يا ابني، سبعة عند السؤال، هل السائل عايز دول أو البيئة محتاجة للسبعة دول الآن؟ فالنبي راح مركز على السبعة دول، إنما في موضع آخر قال كذا وقال كذا وقال. عشان كده من مفاتيح الفقه جمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. الخلل بيأتي منين؟ لما تأخذ نصا في المسألة وتترك نصوصا، يبقى عندك عور في الفهم. الخلل بيجي من هنا. إذا لابد أن نعي ذلك ونفهم ذلك، ولا نتعجل في الإنكار إلا بعد علم. لازم تهدم المسألة كويس أوي يا واد يا أين قبل ما تتكلم فيها، ولازم تسأل قبل ما تتكلم فيها، ولازم تشوف اختلاف العلماء مناطه إيه ولماذا اختلفوا، ودي قضية مهمة عشان ينضبط المنهج. عشان كده علق النبي الفلاح بالفقه في الدين مش بأدوات العلم. عشان كده في موضع آخر قال إيش؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يا الله، يعني حامل فقه وليس بفقيه، يعني عنده أدوات الفقه، عنده القرآن وعنده السنة، لكن ليس من أهل العلم، ما بيفهمش من الآخر، يعني ما عندوش فهم، فده مجرد وعاء، لكن ليس عالما، ليس فقيها. وقال في رواية أخرى ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن اللي انت هتبلغه ده يكون أصلا فقيها، فلما ياخد من عندك النص يبدأ يستنبط الأحكام. الله، فقد أكون أحمل أدوات الفقه ولست من أهل الفقه. واحد يحفظ القرآن كاملا، فيوعوا تنخدعوا بذلك، قد يكون يقرأ بالقراءات العشر وليس من أهل العلم، فلا تظلموه ولا تصدروه في العلم، تبقى مصيبة. هو مش من أهل العلم، هو عنده القرآن يعلم الناس القرآن، إنما يتكلم في الدين ليس من أهل العلم، لا يعرف بالعلم، ده ما يتكلمش ولا يتكلم في الأحكام خالص إلا بعد أن يتعلم ويتأدب. فإحنا أحيانا بننخدع بالألفاظ البراقة، ده فلان ده بيقرأ بالقراءات العشر، يقرأ بالقراءات المية لا يعنينا، يقرأ لنفسه لتصح صلاته، لكن يتكلم في العلم وفي الدين والحكم لا، لازم يكون من أهل العلم، لازم يتعلم، لازم يكون فقيها عشان يتكلم في العلم، وهكذا. فإذن هم كانوا يسألون عن الأعمال يا إخوة، مش على شواذ العلم والأغلطات وكذا وكذا. لما نسأل يعني نسأل الله السلامة، أحيانا بيجي لك أسئلة تتعب وتمرض منها، فالسؤال مهم جدا، وسيلة شرعية لتحصيل العلم، فلازم نتعلم كيف نسأل. إذن حب الله تعالى وحب الرسول يقوى بإيش؟ بالعلم. كلما ازددت علما كلما ازددت حبا. لما تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى هيزداد حبك لله. إيه والله العظيم، لما تعرف نبيك هيزداد حبك للنبي. المشكلة إن الكثيرين عندهم معرفة مغشوشة مشوهة، ما عندوش علم. لما يكون يدعي طلب العلم وأبسط المسائل في العقيدة لا يعلمها، يبقى يا ابني روح تعلم الله يكرمك، تعلم حبيبي الله يرضى عليك، لا تتجرأ، العلم له رجاله فلا تتجرأ. الخلل بيأتينا من بدعة العصر المسمى باليوتيوبر، بيكلموا في الدين شباب صغير لا فهم ولا تأصيل ولا نعرف لهم مشايخ أخذوا عنهم ولا تأصيل شرعي، وبيتكلم في كل شيء، بيتكلم في كل شيء في الدين وبيفتي. في البدايات يقول لك أنا مش شيخ، وبعد كده بقى شيخ. طب ما أنت قلت أنا مش شيخ، بتفتي ليه؟ مدام أنت مش شيخ، مدام مش شيخ خليك مش شيخ، ما تدلس على الناس. فالأضواء والفضائيات جعلت لهؤلاء إيش؟ بريقا عند الناس، بقى هو الدين عنده، ودي المصيبة وده الخلل. فتبدأ تعرف منهم وتنكر، والناس البسطاء والعوام يضيعون، نسأل الله السلام. فلا بد من تحصيل العلم والصبر على التحصيل، لأن بالعلم يقوى الحب. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك حب الله ورسوله حاصل لكل مؤمن، ويظهر ذلك بما إذا خير المؤمن بين أهله وبين الله ورسوله فإنه يختار الله ورسوله. والمؤمنون متفاضلون في هذه المحبة، ولكن المنافقون الذين أظهروا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ليس من هؤلاء. وما من مؤمن إلا وهو إذا ذكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقا لا يكاد يشتاق إلى شيء. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. يا رب كيف لا أرى ربي في الآخرة وقضيت عمري محبا طائعا، وبعدين تقول لي مش هتشوفه وتنكر رؤية الرب في الآخرة رغم النصوص؟ يا رب سلم. قال: والحب لله يقوى بسبب قوة المعرفة وسلامة الفطرة، ونقصها من نقص المعرفة ومن خبث الفطرة بالأهواء الفاسدة. ولا ريب أن، ولذلك تجد أهل البدع سبحان الله لا يعظمون السنن بل لا يعظمون الله تعالى. قد يعظم الأولياء تعظيما يفوق تعظيمه لله. ليه؟ لأنه جاهل وامتلأ قلبه بالأهواء والبدع، فتراه يسجد عند ضريح ويعظمه وقد لا يتأثر لفوات السنن أو تضييع السنن، بل يجادلك في طمس السنن والترويج للبدعة، نسأل الله السلام. ليه؟ الجهل. العلم بصيرة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبالإبصار ترى الحق فتحب الحق وتدافع عن الحق وتنصر الحق. قال: ولا ريب أن النفوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح، وقد تشتغل النفوس بأدنى المحبوبين من أعلاهم لقوة حاجاته العاجلة إليه كالجائع شديد الجوع، فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله في الصلاة. والله مشغول بالأكل فمش هيخشع في الصلاة، وهكذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. إنك مش هتحب حبا صديقا، الآخر هتيجي تصلي الأكل هيبرد خلاص مفيش خشوع، هتيجي تصلي عليها يأكلوه يخلصوه مش هلاقي حتة لحمة. بقول لك لا ما تصليش بقى، كل الأول وبعد كده بصلي عشان تخشع لله عشان تعظم ربك. واحد تاني حابس هتلاقيه طول الصلاة عمال يتلوى لا يفكر في فاتحة ولا في صورة ولا في سجود ولا في دعاء، يلا خلص بقى طب ما تخرج. ليه تخش وانت حابس بولا البولة او كذا؟ اخرج روح اتوضى وتعالى وهكذا. سبحان الله. فشوف شوف جمال الإسلام، يقول لك نريدك ان تأتي خاشعا حتى في باب الأحكام. لا يقضي القاضي وهو غاضب، لأن الغضب يشغله عن الحق. لا يقضي القاضي وهو جائع، لأن الجوع يشغله عن الحق، وهكذا. قضايا يا إخوة مهمة جدا في الشرع لازم نتعلم. فكلما زاد العلم زادت المحبة. قال: وإن كانت الصلاة قرة عين العارفين، والإنسان إنما يشتاق إلى ما يشعر به من المحبوبات، فأما ما لم يشعر به فهو لا يشتاق إليه، وإن كان لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إلى غيره. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسم الله الودود جل جلاله. إن قدرت حياة وكان لقاء مع اسم الله المجيد جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الله مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين. عملت عملية جراحية مش عارف لسني للسن، وبقي الدم ينزل لمدة يومين تقريبا. فكنت في نهار اليوم الأول عندما أصلي أخرج الدم في منديل، ثم بعدها بدأ يخف فصرت أصلي. لا حرج من نزول الدم من جرح ولا يؤثر على صحة الصلاة ولا ينتقد به الوضوء، ما دام الدم من جرح فصلي ولا حرج، لا ينتقد الوضوء ولا يؤثر على صحة الصلاة منديل بس وجفف وخلاص وصلي. الدليل أن جل الصحابة ماتوا في جرحاتهم وكانوا يصلون بالجرحات، كعمر أكمل صلاة الفريضة وجرحه يثعب دما في صلاة الصبح رضي الله عن عمر، وهكذا. فالجرح لا يؤثر على صحة الصلاة. يقول أيضا السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام، هي نفس السؤال، أبو يونس بعته مرتين. بيقول هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة لا تبطل. أخونا عبد الرحمن يقول أحسن الله إليكم أمين، هل التألي على الله يوقع في الكفر لكونه يحبط العمل؟ وأيضا في بعض السجون العربية يكون مكتوب هنا لا يوجد الله، فهل هذه كفر أيضا؟ التألي على الله ليس كفرا، هو واحد بيحكم بجهل فليس بكفر، لكنه كبير من الكبائر وعظيم من العظائم يخشى على صاحبها، إنما نكفر. لا، كلمة هنا لا يوجد الله لا شك أن هذه الكلمة كفر. وهو معكم أينما كنتم، أي بصفاته، بعلمه، بقدرته، بإرادته، بمشيئته جل جلاله. ابنتنا سارة عباسي مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، آمين. عملت عملية جراحية لسني. الله، هو نفس السؤال بتاع عبد الله، هي بيونس هو نفس السؤال ولا ايه؟ طيب يمكن الفحوى مختلف، وبقي الدم ينزل لمدة يومين، هو تقريبا. فكنت في نهار اليوم الاول عندما اصلي اخرج الدم في منديل، ثم بعدها بدأ يخف فصرت اصلي، وبعد فترة وجيزة لقيت الحناء. ايه؟ هيبعت السؤالين، ده سؤال اخر. انت ادمجت الاسئله يعني. طيب ننتظر ان شاء الله، ربنا يعينه ابو يونس والله، الله يبارك له. يعني شوف هنا بيعمل البث ويفضل يتابع كل الاسئله عشان يجمعها وبعد كده يرسلها عبر الهاتف عندي هنا. ادعوا له ربنا يبارك فيه ويجعل هذا في ميزان حسناته. من الجنود المجهوله خلف الكاميرات، يعني الناس شايفيننا انا لكن مش شايفين اللي بيتعبوا، الجماعة اللي بيعملوا لنا الشاي وبيخدمونا الله يبارك فيهم، واللي عمال ينقل البث ويجمع الأسئلة الله يحفظهم يا رب، آمين. أخونا عبد الله مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل آمين، بارك الله فيك آمين. الرجاء الدعاء، ابن أختي توفاه الله، ونصيحة لأهل المتوفى وشكرا لكم. أخونا عبد الله معنا، وعبد الرحمن أسأل الله، ابن أختك كان عنده كم سنة؟ 20. طيب أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوسع مدخله وأن يباعد بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، واجعل كتابه في عليين، وألهم أهله الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. وأذكر أهل المتوفى أن لكل أجل كتاب، وأنه لا بد من الصبر الجميل على مقادير الله رب العالمين، وأن ما عند الله خير له مما عندنا. وأذكر بقصة الصحابية الجليلة الرميساء رضي الله عنها، في قصتها في الصبر أم سليم رضي الله عنها كانت تحت أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه، وكان له ابن، وكان الابن مريضا، خرج للتجارة فمات الولد في غياب أبيه، فعاد الأب في اليوم الذي مات فيه الولد، دخل على زوجه التي تهيأت له وأحسنت استقباله، جاء من سفر فسأل عن ولده كيف حاله، قالت هو أسكن مما كان، في لغة العرب أسكن يعني بقى مرتاح، ويتعني أن الموت راحة للمؤمن. ففهم أن المرض زال وتعافى، فأعدت له طعام عشائه، ثم تزينت له وقضى حاجته، فلما فرغ قالت أبا طلحة لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم ثم طلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ يعني مثال جميل قوي، لو أن جماعة وضعوا أمانة عند جماعة، بعد فترة طلبوا الأمانة، يرجعوها ولا لا؟ قال طبعا ما كان لهم أن يمنعوهم عاريتهم. قالت إذن احتسب ولدك عند الله فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. أمانة وربنا خد أمانته. غضب أبو طلحة لا على موت الولد، ولكن غضب لفعلها في يوم موت الولد. إزاي تتزينين وتتهيئين وأقضي منك حاجاتي في يوم وفاة ولدي؟ لا أشكو أنك لرسول الله. راح يشكي للنبي، فقال لهما النبي: يا أبا طلحة، أعرستما في ليلتكما؟ يعني قضيت منها حاجتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. قيل أنه بعد ذلك كان لأبي طلحة 9 من الأبناء وكلهم يحمل القرآن الكريم ببركة الصبر ودعوة النبي. فالشاهد نقول: ما عند الله خير، فندعو له بالرحمة، نتصدق عنه، ونعلم أن ما عند الله تعالى خير مما عندنا، ونعلم أن كلنا جنائز مؤجلة، كلنا إخوة لابد لنا من هذا المصير. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا. آمين. عليكم السلام. إيميل بعنوان RZ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. عند الصلاة ومع الاجتهاد الكثير للخشوع فيها، إلا أننا غالب الأحيان في تشتت الأذهان في الصلاة، وعما نقرأ أو كم ركعة صلينا، أو هل أنقصنا ركن من أركان الصلاة؟ وللأسف هذا الأمر يتكرر، هل صلاتنا ناقصة وغير مقبولة؟ سؤال جميل. أولا، كونك أو كونك تجاهدين نفسك على الخشوع فهذه عبادة تؤجرين عليه أو تؤجر عليه. ثانيا، تشتت الذهن أمر شيء طبيعي جدا مع البشر لكثرة الشواغل وكذا، فقد ينشغل الإنسان أو ينسى أو يسهو. لذلك شرع الإسلام سجود السهو لجبر هذا النقص وهذا السهو وهذا الخطأ، ويكون عند الزيادة وعند النقص وعند الشك، وده وارد في الصلاة. فإن كان في حال زيادة وتذكرتم، عودوا إلى الركن وأكملوا التشهد واسجدوا للسهو قبل التسليم. إن كان في نقص، ننظر إلى الذي انتقصناه، هل ركن أم واجب؟ إن كان واجبا لا نرجع إليه، نكمل الصلاة ونسجد للسهو. إن كان ركنا فلابد أن نرجع إليه ونكمل الصلاة ونسجد للسهو، وهكذا. عند الشك نبني على اليقين، يا ترى أنا صليت 3 ركعات ولا ركعتين؟ يبقوا ركعتين، وكملي أو كمل واسجد للسهو قبل التسليم، ولا حرج عليكم. أختنا سارة عباسي مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، امرأة رأت في الحلم في الحلم لعدة أيام متتالية أن رجلا يرتدي ملابس سوداء يقف أمامها ويريد أن يسحبها، وبعد الاستيقاظ من النوم ترتجف وتتعرق كثيرا، وبعد فترة وجيزة لقيت الحناء على باطن يدها، جزاكم لعلها تحتاج إلى رقية شرعية. فقد يكون هذا من الجن، والحناء على اليد من فعل الجن، وهكذا. فنقول: عليك أن تعرض نفسك على إما أن تكون برقية نفسك بنفسك، وإما العرض على راقي من أهل العلم والدين والورع يرقيك، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخان الفاضل، بارك الله فيك.